طامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم بهذا المجلس عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. مجموعة من الأسئلة أتت قبل البرنامج بقليل عبر شريط الرسائل القصيرة. قبل أن أبدأها أدعو أولا للأخت نجاة من بلدة تونس من مدينة القيروان بأن يشرح الله تعالى صدرها وأن يهدي قلبها وأن يلهمها رشدها وأن يعطيها سؤلها، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وقد طلبت الدعاء من خلال رسالة وسألت أن يؤمن جميع المستمعين على هذا الدعاء، فنسأل الله أن يهدي قلبها وأن يشرح صدرها وأن يلهمها رشدها. هل يجوز الصيام بالنية لشيئين مختلفين؟ الخلاصة في هذا أنه لا يجوز، لأن الصيام عبادة من العبادات المضيقة، المضيقة التي لا تسع غيرها من جنسها في نفس الزمان. يعني يمكن في يوم الصيام الإنسان يصلي نوافل، يذكر الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن يجمع بين صيام يوم ويوم آخر في يوم واحد، فعبادة مضيقة لا تسع غيرها من جنسها، لا يجوز أن يجمع فيها بين نيتين. وإن كان بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم قالوا يجوز لكن أجره ليس كأجر من أفرد كل يوم بصيام، والراجح والله تعالى أعلم بالصواب أنه لا يجمع بين نيتين في الصيام في يوم واحد. ويقول نفس السائل أيضا، أنا أتوضأ وأذهب للعمل وأرى الناس فهل ينقض الوضوء؟ يعني كأنه يقول أرى النساء. طبعا الوضوء لا ينقض بمجرد النظر إلى النساء، وإن كان النظر إلى النساء من المحرمات إلا أنه لا ينقض بالنظر إلى النساء، ولكن ينقض إذا حصل مزي أو ودي أو مني، ففي هذه الحالة ينقض، وفي حالة المزي والودي يغسل المحل ويعيد الوضوء، وفي حالة المني لابد أن يغتسل، لكن مجرد النظر لا ينقض الوضوء. وإن كان النظر من الشيطان ودعوة من الشيطان فيستحب لك، يستحب ولا يجب أن تعيد الوضوء، لأن الشيطان خلق من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنار يطفئه الماء. وله سؤال ثالث، هل السلام على المحارم ينقض الوضوء؟ المصافحة حكم ونقض الوضوء حكم آخر. المصافحة محرمة في الأصل عند جماهير أهل العلم، لا يجوز أن يصافح الرجل المرأة ولا المرأة الرجل، ولكن إذا حصلت بالنسبة للمحارم ولغير المحارم، طبعا بالنسبة للمحارم جائزة لأنه يجوز النظر إلى يديها، والقاعدة في المحارم أن ما جاز النظر إليه جاز لمسه، فيجوز لمس المحارم نعم في المواطن التي تظهر منهن كالوجه والكفين ونحو ذلك مما يظهر عادة بين المحرم ومحرمه، ولكن لا ينتقض الوضوء إذا كان اللمس بلا حائل وكان بشهوة، ويستوي في هذا المحارم وغير المحارم، حتى الزوجة بالنسبة لزوجها إذا صاحب ذلك شهوة شديدة وكان اللمس مباشرا بدون حائل فيجب عليه الوضوء أيضا. نعم ينتقض الوضوء حتى مع المحارم إذا أحسست لشهوة وكان اللمس بدون حائل. ماذا أفعل بفوائد المال المودع في البسطة؟ فوائد المال المودع في البسطة هي كفوائد المال المودع في البنوك الربوية، الواجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في سبل البر ووجوه الخير، وتتصدق بها على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ولا يجوز لك أن تنتفع بها، فإن المال الحرام حرام على مكتسبه، حلال لمن تصدق به عليهم. معنا اتصال من الأخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخنا، أنا ليا سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول بالنسبه لموضوع القسط.
نعم.
دلوقتي حضرتك في واحد عندنا محل بيبيع القسط بس التحصيل عن طريق البنك.
نعم.
وانا موظف عن طريق البنك بدفع 100 جنيه بيتخصم من المرتب تلقائي يعني.
نعم.
فهل ده حلال ولا حرام؟
واضح. هل هناك سؤال اخر؟
السؤال الثاني بالنسبه لموضوع الملابس حضرتك البضاعات الكريمه. هل ديت حرام برضو؟ الشغل بتاعي انا كنت شغال فيها وسبتها.
اللي هي ايش؟
البضاعات اللي هي الكريمه اللي تلبس تحت الملابس. في ناس بتلبسها تحت الملاحف والاسدالات، في ناس بتلبسها تحت الهدوم.
نعم.
وفي بعض الناس منهم بتظهر وهم لابسينها. فهل دي برضو الشغل فيها حلال ولا حرام؟
نعم، واضح ان شاء الله.
طيب ولو ما لو موضوع القسط عن طريق البنك ده حرام، هل اتعامل ازاي طيب؟
نعم. واضح ان شاء الله. واضح.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. اخونا احمد يسال عن البيع بالتقسيط على ان يكون السداد عن طريق البنك. اذا كان العقد بينك وبين البائع والبائع يستوفي الثمن من البنك فلا شيء عليك، يعني يستوفي الثمن بمعنى انك تسدد للبنك والبنك يعطيه ما دام العقد بينك وبين البائع. الصورة المحرمة يا اخ احمد ان يكون العقد بينك وبين البنك، بمعنى ان البنك يسدد الثمن كاملا للبائع ويكتب عليك أنت في العقد عقد قرض، فالعبرة بما توقع عليه. فإن كنت توقع عقد قرض في أثناء المعاملة فلا يجوز لك التعامل بهذه الصورة مع البنك. أما إذا كنت توقع عقد بيع، سواء كان هذا البيع مع البنك أو كان مع البائع، فلا شيء عليك. ولا أعلم أن البنك يصنع ذلك. البنك عمله الأساسي، البنك الربوي، البنك التجاري، عمله الأساسي المتاجرة في الديون أخذا وإعطاء، وهذه الصورة تحصل دائما. فالبنك الإسلامي هو الذي يقوم بالبيع والشراء، يشتري أولا ثم يبيع، وهذا نظام بيع مرابحة الأمر بالشراء. وأما البنوك التجارية أو البنوك الربوية فإنها لا تفعل ذلك. فالعبرة يا أخ أحمد بالعقد الذي تجريه مع من تتعامل معه، إن كان مع البنك فلا، وإن كان مع البائع فنعم. الأخت ما من كفر الشيخ، السلام عليكم.
ايوه لو سمحت يا شيخ عايز اسال سؤال.
اتفضل. نعم.
دلوقتي انا جوزي بيشرب سجاير.
نعم.
ومش عايز يبطل السجاير، وانا بنوها له بايده.
نعم.
ويعني غلطت فيه كلام وكده، مش عايز يبطلها خالص. وسؤال تاني. ان انا ببقى واقفه على الصلاه عايزه اصلي، فجاه ببقى واقفه مش عايزه، معلش مش عارفه اصلي.
نعم.
بقعد اتلفت حواليا وابص ورايا وقدامي ومش عارفه اصلي، وبقوم من على الصلاه ومش باصص فيه. وكل ما اجي اتجه للمسجد واروح الجامع وارجع الاخوات واخد دروس وكده، جوزي بيرفض. بيقول لي لا ما ينفعش في البيت، ما تصاحبيش اي حد خالص، ونفسي ان انا العب بمنقبه يعني. والسؤال الثالث معلش حضرتك الشيخ، ان انا لو حطيت فلوس في البنك هل الفوائد اللي انا هاخدها دي ربا؟
نعم.
يعني ما ينفعش؟ لا يجوز يعني.
واضح ان شاء الله. الاخت ام محمد من الجزائر.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
من فضلك فضيله الشيخ، انا محتاره لانني تبت واريد ان افعل كل ما طلبه الله عز وجل منا. من بينه ستر الوجه. اريد ان اعرف صفه الحجاب الشرعي، وهل هو واجب ومشروع على المراه ستر وجهها؟ من فضلك فضيله الشيخ وبارك الله فيك.
نعم، واضح ان شاء الله. وفيك بارك الله. نعود الاخ احمد مره اخرى. طبعا يقول كيف اتعامل اذا كان التعامل مع بنك. نعم، التعامل يكون مع البائع نفسه او البنك اذا كان البنك يبيع لك، اما بغير هذه الصورة فلا يجوز. يسأل عن البديهات ونحو هذا مما يلبس. طبعا البديهات وهذه الاشياء اشياء ضيقة جدا تلبسها النساء وتتبرج بها المتبرجات احيانا. اولا هي تشتمل على حكمين، حكم الاول صناعة هذه الاشياء، الحكم الثاني بيع هذه الاشياء. بالضبط كزراعة العنب وبيع العنب، فزراعة العنب شيء وبيع العنب شيء. الأمة مجمعة على جواز زراعة العنب، مع أن العنب يتخذ منه الناس سكرا ورزقا حسنا. فكذلك هذه الأشياء صناعتها في الأصل مباحة لأنها تستعمل لهذا ولهذا، والأصل في من يصنع أنه يصنعها بنية صالحة، سواء كانت الأشياء المسؤول عنها أو كان العنب أو كان غيره، السكاكين والأسلحة ونحو ذلك أيضا تستخدم في القتل وتستخدم في الأشياء النافعة وتستخدم في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. يبدأ إذن الصناعة والإعداد هذا لا كلام فيه، الكلام في البيع. فالواجب على من يتاجر في هذه الأشياء أن ينظر إلى البيئة التي حوله وإلى من يبيع لهم، فإن وجد ظاهر الأمر أن التي ستشتري ستستعمل هذه الأشياء في محرمات أو علم ذلك علما يقينيا، يا بالظاهر إما بظاهر الأمر وإما بالعلم اليقيني، غلبة الظن أو العلم اليقيني، فلا يجوز له أن يبيع لمثل هؤلاء لقوله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما إذا غلب على الظن أو تيقن أنه لن يستعملها في محرم فالأصل الإباحة إن شاء الله. وفي إلزام الناس بعدم بيع هذه الأشياء نوع من العسر، لأنك كما ذكرت يا أخ أحمد بعض الملتزمات أيضا يلبسن مثل هذه الأشياء في البيوت، فالأمر إذن ينتهي إلى ظاهر الأمر، يعني تاجر الجملة لا شيء عليه في البيع، يبيع إلا لمن علم أنه سيبيع كل البضاعة في المحرمات، أو المصنع يجوز أن يصنع، المشكلة في من يبيع للناس واحدا واحدا، فهذا الذي يصيبه التعاون إما على البر والتقوى وإما على الإثم والعدوان. الأخت ماها من كفر الشيخ تشكو من أن زوجها يشرب السجائر ولا يريد تركها، ويعني هي أيضا قد تعطيه بيدها كما ذكرت شيئا من هذا أو لا تعطيه، المشكلة مشكلته ولا يجوز لك ولا لأحد أن يساعده على ذلك لا ببيع ولا بشراء. وأعود إليك يا أخت ماها إن شاء الله بعد سؤال الأخ أحمد من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، بارك الله فيك أخ أحمد.
الله يكرمك يا شيخ. والله يا شيخ سؤال مؤرقنا شوية، يعني
خيرا بإذن الله.
احنا خمس اخوات واربع بنات،
نعم.
نشأنا كده لقينا يعني أبونا أنعم الله عليه بما أنعم عليه يعني من أرض وخلافه يعني،
نعم.
وبعد كده كبر بعض منا وسافروا الخارج وربنا أكرمهم، فاشتروا بعض الأراضي وكتبوها أدبيا باسم الوالد، وإحنا في الفترة ديت كنا في فترة الدراسة يعني، وكنا نساعد بما يعني بما يتناسب مع السن ومع الوقت يعني. فلما مات الوالد وجدنا انه يعني بتاع اخواتنا مكتوب على اسم او ابونا، فحكم الشرع في الميراث ناخد في الحاجة ديت، واحنا نعلم ان البعض منها من كسب اخواتنا، بس ايه هي غير معلومة يعني مش واضحة شوية، دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا برضو كنا مساهمين ولو بجهد بسيط يعني، بحكم الدراسة اوقات الفراغ كنا نساهم في عمل البيت يعني، فهل نرث في الموضوع ده ولا ايه؟
الاخوة اللي هم شاركوا ببعض المال يطالبون بهذه الحقوق،
يطالبون يعني معلومة عايزينها ميزة ليهم.
معلومة لديهم ولا غير معلومة ايضا؟
لا معلومة.
نعم نعم. نعم واضح ان شاء الله. بارك الله فيك، اكرمك الله. معنا اتصال الاخ رؤوف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك انا عندي بس سؤالين عايز اسال حضرتك فيهم.
اتفضل.
انا دلوقتي حضرتك انا ببيع حاجات بالايه، فباخد 30% مكسب يعني، فبكل شهر مثلا مبلغ معين لمده سنه او سنه ونص بقسط على كده. والسؤال الثاني ان انا حضرتك كنت واخد قرض من البنك عشان كنت هشتري حته، كنت هشتري شقه، فربنا سبحانه وتعالى يسر عليا واشتريت حته ارض، فالمبلغ ده معايا جيت ارد البنك تاني قالوا لي لا لازم بعد 6 شهور وادفع 3% على قيمه المبلغ اللي انا اخده. فدلوقتي حضرتك انا استنى 6 شهور ارجع ولا ربنا يسر في حته الارض اقدر ابني فيها واحط فيها المبلغ دوت؟ فعشان بس ما بقاش حرمانيه يعني، بس لحضرتك
واضح
ارجع بعد 6 شهور ادفع 3% اللي هم قالوا عليها، ولا احط في الارض اللي
نعم
انا جيت ارجعه اليومين دول؟ قالوا لي لازم يعدي عليه 6 شهور عشان تقدر ترجعه.
طب هو اصلا الربح اللي واخدينه كام او الفوائد اللي واخدينها الربويه كام؟
حضرتك انا واخد مثلا مبلغ 18 هياخدوها 26000 جنيه.
كبير.
لو انا رجعت المبلغ اللي معايا ده هدفعه بتاع 19000 او 19500 في اللي بعد 6 شهور. بعد ما انا كمان سددت الست شهور دول 400 وشويه في الشهر، هضطر ان انا ادفع برضه بتاع 18000 او 19 باليوم التاني برضه.
طيب ماشي ماشي، نسال الله ان يتوب علينا وعليك. حاضر. الاخت فاطمه من المغرب. السلام عليكم.
عليك. عليك السلام ورحمه الله. أريد يا شيخ أن أسألك، هل هناك دم في الإلحاح على الإلحاح في الدعاء؟ أريد أن أعرف هل لي إثم في كون زوجي يصرف علينا من مال حرام؟ وأنا لست نفسيتي ليست مرتاحة رغم أنني الحمد لله أصلي وأقرأ القرآن وأذكر الله كثيرا، ولكن لست مرتاحة لأنني مالي مأكلي ومشربي والمسكن وكل شيء من المال حرام. هل لي إثم أم لا؟
واضح إن شاء الله. نعود للأخت مها من كفر الشيخ التي ذكرت أن زوجها يشرب السجائر. نقول لا تعاونيه يا أخت مها على شرب السجائر، وأكثري من الدعاء له بأن يتركها وأن يبغضه الله سبحانه وتعالى فيها. ونحن نسأل الله عز وجل، ونحن في مجلس علم، نسأل الله عز وجل ببركة هذا المجلس أن يتوب عليه وأن يصرفه عنها وأن يبغضه فيها وجميع المدخنين، فإنها مصيبة كبيرة من المصائب. حينما تقوم الأخت للصلاة لا تركز، وهي تريد أن تختلط بالنساء الملتزمات وزوجها يرفض ذلك وتريد أن تنتقل. يعني إذا كان عندك من القناعة التامة بأن النقابة من الأمور الواجبة، ونحن نرى ذلك أن النقابة واجب كما سأجيب بعد قليل على الأخت السائلة من الجزائر، فالواجب عليك ألا تطيعي أحدا في تركه، بل تنفذيه حتى لو غضب الزوج، ولا شيء عليك إن شاء الله. وأما الخروج من البيت فلا يجوز لك إلا بإذنه، لابد من إذنه، وكذلك صحبة النساء لابد أن تكون بإذنه. فإن رغبت في صحبة الصالحات وحضور دروس العلم فعليك أن تقوم بإقناعه أولا، أما خروجك من البيت دون إذنه أو معصيته في ذلك فهذا أمر لا يجوز لك، لأن الطاعة بالنسبة للزوج من الزوجة حق واجب عليها تجاهه، فالواجب عليك أن تطيع زوجك ما لم يأمرك بمعصية الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ويمكن عند إصراره على عدم مخالطتك لبعض النساء الصالحات أن تستفيدي من برامج القنوات الفضائية، وأن تقرأي بعض الكتيبات، أو أن تستمعي لبعض الأشرطة، أو غير ذلك من وسائل التعلم المتاحة بفضل الله سبحانه وتعالى عبر شاشات التلفاز وعبر أثير الإذاعات وعبر صفحات الكتب التي تتكلم عن دين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. بالنسبة للفلوس الموضوعة في البنك، إذا كان بنك ربوي فعليك أن تقطعي هذه العلاقة فورا وتحول الحساب إلى بنك إسلامي، والبنك الإسلامي يعطي أيضا أرباح، لكنها أرباح بفضل الله مباحة، لأنها تقوم على أساس بيع المرابحة والاستصناع والاستصناع الموازي وغير ذلك من الأمور الشرعية التي أسسها علماؤنا المعاصرون للبنوك الإسلامية. كل ما حصلتيه من فوائد من تلك الأموال يجب عليك أن تتصدقي بها، أن تتخلصي منها بإنفاقها في سبل البر ووجوه الخير للفقراء والمساكين والضعفاء والمحتاجين. حتى ذهب الإمام النووي رحمه الله تعالى تبعا للغزالي كما نقله عنه في المجموع إلى أنه يجوز وضعها في المساجد ونحو ذلك. فإن قيل إنها أموال محرمة فلا توضع في القربات المباشرة، فالجواب أنها حرام على مكتسبها، حلال لمن أعطيت له. الأخت أم محمد من الجزائر تريد ستر وجهها وتريد معرفة صفة الحجاب الشرعي، حكم ستر الوجه. كما ذكرت من قريب ستر الوجه أمر مختلف فيه بالنسبة للمرأة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، فمنهم من يقول بالوجوب وألا تبدي إلا عينا واحدة كما قال ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، ومنهم من يقول يجوز أن تظهر وجهها وكفيها إلى آخر ذلك من الأقوال. والذي نراه راجحا في هذه المسألة بعيدا عن هذا الخلاف أن ستر وجه المرأة واجب في هذا الزمان، لسيما وقد كثرت الفتن ورق الإيمان وضعفت ديانة الناس وقلت الملتزمات بدين الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تلتزم به. وأما صفة الحجاب فشروطه ألا يصف وألا يشف وألا يكون زينة في نفسه، الملابس تكون ذات ألوان مناسبة وأن تكون ذات نوعية مناسبة من الأقمشة، وألا يكون ضيقا بحيث يصف الجسم، وأن تغطي الوجه. الأخت منى من الدقهلية، السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
أنا كنت غضبانة عن بيت أهلي.
وجوزي كان
مسافر. وكنت بكلمه عند أهله وكده. ولما إجا بعد السنة ما فيش يوم واتنين إجا، ما فيش بقى ما ده أرضى لخطب واتجوز على حس هناك. وما عادش بقى
الاخ محمد من البحر الاحمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
بارك الله
صغير بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
حضرتك هما كانوا في التلفزيون اتكلموا على عشب جوزة الطيب. ما الدكتور كان بيتكلم قال ان معلقتين من العشب ده بيخلي المخ يهلوس. ما هل كده الحاجه القليله منه يبقى حرام؟ بس عشان بيستخدم طبعا في الاكل يا فضيله الشيخ.
واضح ان شاء الله. بارك الله فيك. كرمك الله. معنا الاخ محمد من الجزائر. السلام عليكم.
من الجزائر.
اتفضل يا اخ محمد.
الو.
اتفضل
محمد.
اتفضل يا اخ محمد. معاك.
عندي مشكله طلاق.
خير.
هتسمعني؟
نعم اسمعك. اتفضل.
عندي مشكله طلاق.
نعم.
انا اعمل بعيد عن البيت.
نعم.
أذهب من البيت من شهرين شهرين. كل شهرين أذهب إلى البيت. متزوج من زراعة 4 سنوات.
نعم. وطي صوت التلفزيون شوية.
عندي ولدي 4 سنوات.
نعم أسمعك.
تفضل. ولدي عندي ابنان.
نعم.
توفي صغيرا من كم أعتقد توفي واحد 19 و 18. ومنذ زواجي والمشاكل كثرت المشاكل علي.
نعم.
مشاكل كثيرة.
نعم.
وكلما أذهب إلى البيت للتاريخ تظهر المشاكل من جديد.
نعم.
في الآونة الأخيرة كانت امرأتي عند بيت أبيها.
نعم.
فلما ذهبت من العمل.
نعم.
جئت فيها من بيت أبيها، بقيت في بيتنا 3 أيام، ثم ظهرت مشاكل جديدة، مشاكل كبيرة جدا.
نعم. موضع السؤال، السؤال
ايه؟ حاولت ان ارضي الطرفين.
نعم.
حاولت ان ارضي الطرفين، ارضي والدي وارضي زوجتي.
نعم.
هذه مده اربع سنوات وانا معهم فلم استطع.
نعم.
تقريبا لم استطع، مش استطعت شيئا ولا استطع اشياء.
نعم.
فلم في اليوم الاخير باش لعودتي الى العمل ظهرت المشاكل الجديد في الصباح. كنت زائدا الى العمل. قلت لمرأتي تخويفا برك، تخويفا
ماذا قلت؟
قلت لها اذا خرجت من الباب اذا خرجت من الباب انت طالق. واقسمت لها بالله اذا خرجت من الباب فهي طالق.
نعم.
فلما فتحت الباب خرجت امرأتي خرجت، فقلت لها انت طالق بالثلاث. قلت انا لا ادري كم مره قلتها لها. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، ما الفرق بين الطلاق والتحريم؟
واضح ان شاء الله. هذا سؤالك واضح ان شاء الله. اخونا عثمان من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
يا شيخ انا عندي امر كنت نقوله يا شيخ حلفت عليه.
نعم.
الشيء اللي حلفت عليه هذا يا شيخ ما قدرتش نوفيه. حلفت على شيء كما نقولوا ما بطيقوش النفس تاعي.
ماذا قلت؟ ماذا قلت؟
حلفت بالله.
نعم.
اقسمت بالله باش ما نجيش ندير هذا الامر.
قلت والله ايه؟
والله كما والله ما نزيد نفعل هذا الامر هذا.
نعم.
مدعى وتوليت للامر هذا يا شيخ. كفاره الى كان فيه كفاره تاعه يا شيخ.
واضح ان شاء الله. واضح.
بارك الله فيك.
واضح يا اخ عثمان. بارك الله فيك. اخونا احمد من الجيزه يسال عن مساله في الميراث، ويقول ان له 5 اخوه واربع بنات، وبعض الاخوه ساهم وكتب الارض التي اشتراها باسم والدي. اولا، إذا كنتم مسلمين لهؤلاء الإخوة الذين يزعمون أنهم اشتروا أرضا بأموالهم وكتبت باسم الأب، فسلمتم لهم فهذا حقهم ويخرج من الميراث. أما إذا لم تسلموا لهم فالواجب عليهم أن يأتوا بالبينة، فإن لم يكن لهم بينة فيمينكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث له ألفاظ كثيرة هذا مفادها، وهذا الذي يجري عليه القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ف فإن سلمتم لهم بلا بينة أخذوا ما أقررتم به أولا ثم اقتسموا معكم الباقي بحسب قسمة الله تعالى للميراث، وإن لم تسلموا لابد أن يأتوا البينة، فإن لم يأتوا البينة وجب عليكم أن تحلفوا يمينا أنهم ليس لهم شيء، فإن خفتم من اليمين فسلموهم ما ادعوه، والله تعالى أعلم وأجل وأحكم. الأخ رؤوف أيضا يقول بيع بالتقسيط يبيع ويكسب 30% لا بأس، المهم يا أخ رؤوف أن تشتري السلعة أولا، لا تبع السلعة قبل أن تشتريها، ولا يشترط الحوز بأن تحملها إلى البيت، المهم أن تشتري وأن تدفع الثمن وأن تعزل عن بضاعة التاجر أو تحمل مباشرة من عند التاجر إلى مريد الشراء، المهم أن تشتري أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام قال لا تبع ما ليس عندك. والحيازة عرفية أيها الإخوة والأخوات، الحيازة عرفية في الزمن الماضي، كانت حيازة البيت بأن يخلي البائع بين البيت وبين المشتري، لا يوجد فيه سكان ولا أغراض، في زمننا هذا يمكن أن يكون في البيت 100 ساكن والبيت تحول ملكيته بورقة صغيرة جدا موثقة في الشهر العقاري تثبت ملكية السيارة، الآن غير عفوا الحمير والبغال والإبل وغير ذلك، لها رقم شاسية ولها رقم موتور ولها لون وسنة تصنيع وبلد صنع ولون معين، فإذا كتب هذا في الورقة صارت ملكا له وإن لم ينقلها من مكانها، والضمان عليه لأنه اشتراها، فكل شروط البيع والشراء متوفرة في مثل هذه الحيازة العرفية، فلا بأس حتى لو كان 30 أو 20، لكن لا تستغل حاجة الناس واجعل ربحك في البضاعة بحسب ما جرى عليه العرف بين الناس، وإن كان 30% في الحقيقة أراه كثيرا بعض الشيء أخ رؤوف، يعني 20% يعني حسن، 25 15% لا بأس. يقول إنه أخذ قرضا من البنك، تب إلى الله يا أخ رؤوف أولا من هذا القرض، استغفر الله واندم على ما فعلت، واعزم على ألا تعود إليه مرة أخرى. يقول إنه اشترى قطعة أرض بدل من أن يشتري الشقة وبقي معه مبلغا ويريد أن يرده للبنك، لكن البنك أبى أن يسترده الآن لألا يسقط عنه الفوائد بالمرة، وأراد أن يؤجله 6 أشهر. أقول لك يا أخ رؤوف، إذا كانت الفوائد المترتبة على هذا المبلغ أكثر من 3% فرده وادفع 3%، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإن كان البنك سيظلمك بأخذ 10% تفتديها أنت بدفع 3%، فواجب عليك أن تفعل ذلك، لأن التخلص من الفوائد الربوية إما أن يكون بالكل بالتخلص من الكل، وإما أن يكون بالتخلص من البعض، فالواجب عليك أن تردها بعد 6 أشهر، لكن لا مانع أن تنتفع بها الآن على قدر حاجتك بحيث تضمن أنك إن شاء الله تردها في الموعد المطلوب، والله أعلم. أخ عبد الله من قطر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأهل قطر.
الله الفخر يا شيخ.
وجزاك
الله يا شيخ، شغال في شركة.
نعم.
والشركة عندها بيز لعمال نيبال.
نعم.
فعندي صديق قال لي أعطيني بيز، أنا بجيب عمال بطريقتي الخاصة. ولا عنده مكتب ولا شيء، هو شغال مندوب في شركة أصلا. فأنا أعطيته البيض وحذرته، قلت له يا أخي ما تأخذ فلوس كثير وكذا، قال لي خلاص خير إن شاء الله. المهم أنا أعطيته البيض وهو جاب المهم عن طريقته الخاصة، يعرف واحد أعطاه البيزا، المهم جاء العامل عند الأخير، فسألته قلت له أخذ منك كم، قال لي 1400. فالعامل تقريبا الراتب بتاعه 700 ريال. أنا زعلت منه قلت له ليه تأخذ مبلغ كثير كده في شيء ما يستحق؟ هل هو هسه من الناحية الشريعة من ناحية الشريعة يجوز له المال هذا ولا كيف؟
واضح إن شاء الله، وهذا بعلم
صحيح. وأنا إن شاء الله يعني عندي ذنب من الأمر ده، إذا كان هو حرام.
نعم.
المال ده ما يعني محرم عليه وأنا يعني يسني شيء.
واضح إن شاء الله.
جزاك الله
ألف
خير يا شيخ،
بارك. واضح. انتظر الإجابة أخ عبد الله بعد قليل بإذن الله عز وجل. الأخت فاطمة من المغرب، هل هناك ذنب في الدعاء؟ أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الملحين في الدعاء والله عز وجل إذا أحب عبدا أحب أن يعبده سبحانه وتعالى وجل وعلا، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذا أبغض الله عبدا فإنه لا يوفقه للقيام بين يديه ولا للسعي في نصرة دينه، وإذا أحب الله عبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب الملحين في الدعاء سبحانه وتعالى وجل وعلا. هل عليها إثم في نفقة الزوج المحرمة؟ طيب نعود الأخت فاطمة بعد اتصال أم محمد من الفيوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
كنت عايزة أعرف لو حضرت فرح أخويا اللي هو المفروض أنه فيه محارم ومعازف وأشياء محرمة، هل يجوز الحضور لعدم قطع صلة الرحم؟
هذا هو السؤال؟
واضح. ممكن أسأل حضرتك سؤال تاني؟
تفضلي.
هل لبس الأسود اللي في الجنائز يعني وال يعني طبعا هو لا أي حد المفروض ثلاث أيام اللبس الأسود يعني،
نعم،
فلو أنا هروح ألبس أسود بس عند أهل الميت يكون حرام للذهاب عشان بس
مراعاة
لمشاعرهم؟
نعم.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت هبة من القاهرة.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلك الشيخ أنا كان لي سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
أنا جوزي بعد 10-12 سنة بعد 10-12 سنة جاب لي واحدة وقال لي دي جارتنا وعمل كارتي معاها واشتروا تاكسي مع بعض. وبعد ده كله فوجئت بعد ما عرفت بيها بسنه فوجئت بيها ان هي اتجوزها. اتجوزها وعلمت ده بعد فتره يعني بعد فتره من جوازهم من سنه ونص وانا معايا 3 أطفال منه وقاعده مع حماتي في نفس انا وحماتي في شقه واحده. وبعد كده هجرني وما بقاش يعني بقت في علاقات ما بيننا ومن بعض وقرب منه هو يبعد عني وانا خلاص تعبت من كتر المشاكل ويهني قدام ولادي وحتى كلمه حلوه ما بسمعهاش وبصبره وبستحمل كل حاجه اقولها عشان خاطر ولادي بس انا خلاص ما بقتش قادره استحمل والست اللي هو متجوزها دي متجوزها عرفي وهي معاها راجل بس هي بتقول
معاها راجل يعني معاها راجل متزوجه يعني متزوجه
متزوجه بس هي بتقول للراجل اللي معاها بس هي بتقول ان الراجل اللي معاها ده ومطلقها بس كلمه انت طالق بس على الورق ما ملهاش قسيمه منه فانا عايزه اعرف ايه حكم الدين في كده وايه حكم الدين في مهاجرته ليا ان انا ابعد عنه وان انا اقرب منه وهو يبعد عني وبهدلته ليا قدام ولادي وازاي يعني انا عايزه اربي ولادي عشان ما يبهدلوش غدبت ورحت بيت اهلي كتير وقعدت والاخر رجعت
واضح السؤال ان شاء الله. الاخ زغلول من المنيا.
ايوه
يا مرحبا.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام
ورحمه الله. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. ارجو من حضرتك.
نعم.
انا بحفظ القران
ما شاء الله
والحمد لله يعني بص احفظ وبعد كده ايه احيانا اجي مثلا اسمع يتوه مني شوي او اركز مش يعني لو واحد مثلا اقعد اسمع ابقى حافظ 100% ويعني كده ايه واتوه شويه ولو حد اتكلم قدامي واستعد اراجعه حتى بالحرف وكده يعني
نعم
فارجو من حضرتك الدعاء لي او اعمل ايه من حضرتك انت ان شاء الله
بارك الله فيك هذا سؤالك اخ زغلول
هذا هو سؤالي واتعشم فيك وفي الله خير ان شاء الله
بارك الله فيك الله يبارك فيك ام محمد من المغرب
نعم السلام عليكم
محمد من المغرب مرحبا
كيف حالك يا شيخ
الله يجمل حالك وعليكم السلام تفضل
اشهد الله ان انا احبك في الله
احبك الله وجزاك الله خيرا
اسال الله جل وعلا ان يؤمنكم في البلاد المصريه ان شاء الله
يا رب يا رب وجميع بلاد المسلمين
ما عندي سؤال لكني اني احبك في الله واشهد الله ان انا احبك في الله
جزاك الله خيرا احبك الله
الله الشيخ محمد حسان والشيخ ابي اسحاق وكلكم نحبكم في الله جل وعلا
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وتقبل
الدعاء لي جزاك الله عنا خيرا
اسال الله تعالى ان يشرح صدرك وان يلهمك رشدك
امين يا رب
وان يعطيك سؤلك وان يوفقك لخدمه دينه اللهم امين الأخ زغلول الأخ زغلول آخر سائل، أنا سأجيبك أولا لأنك من أهل القرآن وأهل القرآن مقدمون. السبيل الوحيد للمحافظة على القرآن الكريم في صدر حافظه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وهذه الطاعة تأتي من خلال حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن كالإبل المعقلة، إن عاهد عليها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. عاهدها يعني الإبل المعقلة يكون عقالها كذا في يد البعير داخل هنا، فالبعير يتحرك شيئا فشيئا حتى يتزحزح العقال ويخرج وينفر البعير، فصاحبه لابد أن يعاهده، بمعنى كلما تحرك إلى هنا أعاد العقال إلى مكانه مرة أخرى فلا يستطيع البعير أن يتحرك. فهكذا القرآن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من تلاوته، والإكثار من تلاوته يمسكه في صدرك إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وكذلك قال الله عز وجل في حق قارئ القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وحافظ القرآن في البداية لابد أن يراجعه عدة ختمات كثيرة بصورة متتابعة. يعني أضرب مثالا على نفسي، وأنا أعرف نفسي في مثل هذا، أنني راجعته بعد حفظه في أول السن، كنت أراجعه أحيانا في كل يومين مرة، حتى ختمت مثلا 30 أو 40 ختمة، بحيث يثبت القرآن في الصدر ويتمكن من القلب، وبعد ذلك يقرأه على قراءة أهل الإسلام وأهل الإيمان وعلى قدر طاقته، وكلما زاد زاده الله تعالى أجرا وثوابا على الأقل في كل شهر مرة، يعني في كل يوم جزء. لكن في بداية الأمر لابد من كثرة التكرار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تاليا لكتاب الله عز وجل في قيام الليل وبين الصحابة وفي صلوات الفرائض، وكذلك الصحابة والتابعون ولهم في هذا من القصص والحكايات وعلو الهمة ما الله سبحانه وتعالى به عليم. الأخ فاصل قصير الآن يعني إن شاء الله. طيب فاصل قصير، نعود بعده لإكمال الإجابة على الأسئلة معنا إن شاء الله.
فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ صوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج فتاوى الناس، ومع الأخت فاطمة من المغرب. هل عليها اسم في نفقة الزوج من مال حرام؟ ليس عليك اسم في النفقة الواجبة إلا إذا كان لك مال تستطيعين أن تنفقي منه على نفسك، فإن لم يكن لك مال فخذي من ماله بقدر حاجتك أنت والأبناء. الأخ محمد من البحر الأحمر يسأل عن جوزة الطيب، ويقول ما ملعقة منه تجعل المخ يهلوس؟ إذا كانت ملعقة تفعل هذا فلا يجوز أن يوضع على الطعام يا أخ محمد، لأن هذا القليل إذا كان يؤثر، هذا الكثير وهو ليس بكثير، ملعقة واحدة إذا كانت تؤثر في العقل فلا شك في حرمة مثل هذا. وجوز الطيب مختلف فيها، لكن الأحوط البعد عنها وعدم استعمالها. هناك مجموعة أسئلة وسنجيب إن شاء الله على الكل أتتنا عبر شريط الرسائل القصيرة أثناء البرنامج. هل يجوز للبنت أن تسلم على خطيبها وابن عمتها؟ لا، لا يجوز للمخطوبة أن تسلم على خطيبها، لأنه ليس زوجا ولا في معنى الزوج. كم عقيقة الولد، هل هي خروف أم خروفين؟ الأفضل أن تكون اثنان من المعز أو من الخراف، وإذا ذبح واحدة تكفي في قول جمهور أهل العلم، والثانية مستحبة. عمر الخروف إذا كان الخراف 6 أشهر، وإذا كان المعز سنة. هل الإسراف في الصدقة مكروه أم لا، وكيف أعرف الحد؟ الحد في الإسراف في الصدقة حسب حال المتصدق، إن كان المتصدق يتضرر من الإكثار من الصدقة فلا ضرر ولا ضرار، فقد خرج أبو بكر من ماله 3 مرات لأنه يقدر على ذلك، وخرج عمر من نصف ماله ولم يستطع أن يخرج من كل ماله، فهذا أمر يتفاوت بتفاوت الناس. فما لم يتضرر المتصدق من الصدقة فلا إسراف فيها إن شاء الله، بل قال الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الأخ محمد من الجزائر قال لزوجته أنت قال لزوجتي إذا خرجت عند باب أنت طالق، وأقسم لها بالله أنها لو خرجت تكون طالقا، ولم يقصد الطلاق، عليك في هذا كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وأما قولك قولك أنت طالق بالثلاثة فتقع طلقة واحدة، فإن كررتها أنت طالق بالثلاثة أنت طالق بالثلاثة وقصدت التأكيد فطلقة واحدة، أما إذا قصدت طلقات أخرى بالتكرار فكل طلقة مكررة بطلقة، والله أعلم. الفرق بين الطلاق والتحريم، التحريم في معنى اليمين وكفارته كفارة يمين، وأما الطلاق فإنه يفصم عرى الزوجية بين الرجل وزوجته إن كانت الأولى أو الثانية فطلقة رجعية، وإن كانت الثالثة فطلقة بائنة. التحريم كفارته كفارة يمين. الأخ عثمان من الجزائر، حلف ألا يفعل أمرا ثم يريد أن يفعل، عليك كفارة يمين، وكفارة اليمين أن تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام. طبعا تطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. الأخ عبد الله من قطر، أعطى الفيز لرجل والرجل هذا أخذ أموال من الناس. أولا يا أخ عبد الله، هذه الفيز لا يجوز أخذ أموال عليها، لأن صاحب الشركة يحتاج إلى عمال وأنت تأتيه بهم، لكن هذا بالنسبة لك أنت لا يجوز لك أن تأخذ لأن هذا من عملك. أما الشخص الآخر فإن كان بذل جهدا في تحصيل هؤلاء العمال أو غير ذلك، أو وعدهم بأن يوجد لهم عملا وأخذ مالا مقابل ذلك وليس من عمله، يعني إيجاد العمال ليس من عمله، فهذا جهد يستحق عليه شيئا، ولكن عليه ألا يبالغ كما ذكرت، والأولى أن يرد لهم شيئا من هذا المال وإن كان لا شيء فيه إن شاء الله. لكن بعض الناس يبالغ في هذا، يأخذ في الفيزا 10,000 و20,000 إلى آخر ذلك، وليس هذا من من المال أو الثمن الذي يقابل الجهد المبذول، لأن الإنسان ما دام غير مسؤول عن توظيفهم وقد بحث لهم عن عمل وبذل جهدا في ذلك فيجوز له أن يأخذ على ذلك مقابل، لكن لا يبالغ فيه. وأنت ليس عليك اسم إن شاء الله لأنك لم تأخذ شيئا منهم وهذا من عملك، وإن كان الأولى أن تبحث عن غيره ممن يرحم الناس ويقوم في حاجتهم دون مقابل. الأخت أم محمد تريد حضور فرح فيه معازف. لا 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 تحضري هذا الفرح، وإن غضب أخوك ما غضب لا تحضري هذا الفرح، إلا إذا خشيتي القطيعة تذهبي إلى هناك من بعيد وتنادين عليهم وتهنئينهم ثم تنصرفين، ولا تحضري هذا اللغو فإنه إثم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأخت هبة من القاهرة، مشكلتها متشابكة جدا، لو أخذت الرقم من الكنترول يكون أفضل، لأن زوجك متزوج امرأة متزوجة، وبعض الناس يقول لا لا، وبعض الناس يقول لا القسيمة موجودة وكذا، هذا كله كلام باطل، ما دامت القسيمة موجودة فالزواج قائم. الوقت داهمنا في الحقيقة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعياً.